بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل الكلام على تفسير آيات الحج من سورة الحج وهذا هو المجلس الثاني. يقول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الآية بعد قوله جل وعلا وأذن بعد قوله جل وعلا لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ثم ذكر ما هو بمثابة العلة لأمر الله جل وعلا إبراهيم بأن ينادي في الناس بالحج، فكأنه قال نادي في الناس بالحج لأجل أن يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ليشهدوا أي ليحضروا، وقالوا فلان شاهد إذا كان حاضر. قال القرطبي أي أذن بالحج يأتوك رجالا وركبانا ليشهدوا أي ليحضروا، والشهود الحضور. ليشهدوا منافع لهم، قال ابن عباس ليشهدوا منافع لهم، قال منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات، وكذا قال مجاهد وغير واحد إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، إذن هذه هي المنافع، منافع دينية ومنافع دنيوية. فالمنافع الدينية أداء فريضة الحج، حصول الأجر والثواب، غفران الذنوب، تكفير السيئات، والمنافع الدنيوية ما ينتفعون به من منافع الدنيا، يبيعون، يشترون، يتاجرون، يكرون، يحملون بالكراء إلى غير ذلك. قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن أيضا هذه علة ثانية لأمر الله جل وعلا إبراهيم بالمنادات بالحج، ولأجل أيضا أن يذكروا المسلمون اسم ربهم اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الطبري يقول تعالى وكي يذكر اسم الله على ما رزقهم من الهدايا والبدن التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم في أيام معلومات، يعني عند ذبحها. وكذلك قال القرطبي قال المراد يذكر اسم الله، المراد بقوله ويذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح في النحر، وقال نحوه السمعاني يعني إذا ذبحوها. ويقول ابن كثير ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس الأيام المعلومات هي أيام العشر، يعني الآن بعد أن ذكر أن من علل أو من منافع وفوائد الحج أن يذكر المسلمون اسم ربهم ويسمونه حينما يذبحون بدنهم وهديهم وضحاياهم، وهذا لا شك أنه من المنافع، فهو على كل حال من قبيل عطف الخاص على العام، فهذا من المنافع التي يشهدونها في الحج. لكن اختلف العلماء في الأيام المعلومات، فذهب الجمهور كما قال القرطبي إلى أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وهذا قول ابن عباس. قال ابن عباس الأيام المعلومات أيام العشر، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي، ومذهب الشافعي، والمشهور مذهب الإمام أحمد. ولهذا قال القرطبي هو قول الجمهور. إذن الأيام المعلومات في الآية القول الأول أنها أيام عشر ذي الحجة. القول الثاني أن المراد بالعشر بالأيام المعلومات كما قال ابن عباس في رواية مقسم، في رواية مقسم قال الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب الإمام أحمد ابن حنبل في رواية عنه. والقول الثالث في الأيام المعلومات ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقول الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وهنا ابن عمر جمع بين قولي، يعني بين آيتين، فنحن الذي معنا هنا ويذكر الله في أيام معلومات، وفي سورة البقرة قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكأن ابن عمر يقول المعلومات والمعدودات هن واحد، لكن ذكر بعض الاختلاف فجعل الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، يعني يوم الحادي عشر والثاني عشر، والأيام المعدودات هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وبهذا يختلف عن القول الذي قبله. والقول الرابع أن الأيام المعلومات هي يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، هو مذهب أبي حنيفة. والقول الخامس أن المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. هذه خلاصة الأقوال التي ذكرت في الأيام المعلومات، وأصح هذه الأقوال عند التأمل والتدبر أنها يوم النحر وثلاثة أيام من بعده، يوم النحر وهو اليوم العاشر، وأيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وقد انتصب لترجيح هذا القول الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وأورد أقوال أهل العلم وناقشها، وناقش أدلة المختلفين ورجح هذا القول، وهذا هو الذي يترجح. ومما يرجح هذا القول أنه قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقوا تفثهم وليوهوا نذورا. يعني سياق الآيات يدل أن ذكر اسم الله في أيام معلومات يعني يسمون على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام كما هو معلوم الإبل والبقر والغنم، والمراد أيام الذبح، لأن أيام الذبح أربعة أيام، يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه قال فكلوا منها. فكوننا نقول إن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة لا يشرع النحر قبل يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. يوم عشرة يوم عيد الأضحى. ولو قلنا وهو أقوى الأقوال بعد هذا القول قول ابن عباس الذي ذكرناه أولا أنها عشر ذي الحجة، يعني بناء على ذلك يبدأ يجوز النحر من أول يوم من شهر ذي الحجة، لأن الله قال ويذكر اسم الله في اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فسياق الآيات الحقيقة يدل على أن المراد به الأيام التي يشرع فيها ذبح الهدي، وذبح الهدي إنما يكون يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يرمي جمرة العقبة. والأفضل بعد طلوع الشمس، لكن لو ذبح قبل أن يرمي فقد جاء الحديث افعل ولا حرج، وهذا هو الذي يترجح ومن رجحه شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد وعن جمع من وقبله كما أشرنا إليه قال به ابن عباس وقال به ابن عمر وقال به إبراهيم النخعي، ولكن رجحناه لدلالة الدليل عليه كما ذكرنا من سياق الآيات، لأنه لا أحد يقول أو لا يصح أن يذبح أحد الهدي قبل يوم النحر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قول من قال إنها الأيام العشر استدلوا بالحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أو ما العمل في أيام أفضل منه في هذه، يعني في الأيام العشر، قالوا وللجهاد في سبيل الله، قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهو عند البخاري وعند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. وجاء في بعض طرق الحديث عند الإمام أحمد وغيره بسند يحسنه بعض أهل العلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فنذكر هنا بعض ما يتعلق بالعشر ذي الحجة لقرب وقتها، لكن نحن رجحنا أن الأيام المعلومات ليست هي عشر ذي الحجة، لكن عشر ذي الحجة عشر فاضلات، حتى قال بعض أهل العلم هن أفضل أيام السنة على الإطلاق. وهناك من قال إن أفضل أيام السنة هي العشر الأواخر من رمضان، لأنها تشتمل على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وجمع بعض أهل العلم بينهن فقال أيام عشر ذي الحجة أفضل وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل. قال ابن كثير وبهذا يجتمع شمل الأدلة. والعمل الصالح هنا يشمل جميع الأعمال، فمنها الصيام، وخاصة صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة لاحقة، رواه مسلم في الصحيح. وذلك لمن لم يكن في عرفة، يعني لمن لم يكن حاجا. إذا كان حاجا فالسنة للحاج إفطار يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، لكن لمن لم يكن حاجا. ويشرع صيام التسع كلها لأنه من العمل الصالح، لأنها من العمل الصالح. وأيضا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر ولهذا من أخرج الصيام وقال لا لا تصام نقول هات البرهان هات الدليل، لا تشوشون على المسلمين. ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله منه بهذه الأيام العشر، ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج وقاتل وقتل واستشهد وأنفق ماله، لكن لو أنه استشهد ورجع ماله العمل هذه الأيام أحب إلى الله، لو أنه أنفق ماله لكن لم يستشهد العمل في هذه الأيام أفضل. ثم ما هو الدليل على استثناء الصيام من بين هذه الأيام من بين الأعمال في هذه الأيام؟ وأيضا يشرع فيها التكبير، والتكبير نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق من ليلة واحد من ذي الحجة، من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى يوم النحر، وقيل إلى آخر أيام التشريق. معنى التكبير المطلق يعني يكبر في كل وقت، ما هو محدد بعد الصلوات فقط، فهو تكبير مطلق. ولهذا قال البخاري في صحيحه: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ومر معنا الحديث قريبا: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الحديث والتكبير المقيد جاء عن بعض الصحابة عن جابر وابن عباس وغيرهما يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر في اليوم الثالث عشر، وهو مقيد أدبار الصلوات. واختلف العلماء متى يكبر، فمنهم من قال أول ما يسلم من صلاة الفريضة يكبر، وقال بعضهم بل لا يبدأ بشيء قبل الاستغفار وقوله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحديث ثم ذلك يكبر. وما دام أنه لم يرد دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي أقوال الصحابة ولا شك أنه يعمل بها، فنقول الأمر فيه سعة. فمن سلم وقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم كبر فلا حرج. من أراد يبدأ بالتكبير فلا حرج، من أراد ألا يكبر فلا حرج، لأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن الصحابة ويدخل في عموم مشروعية التكبير. إذن التكبير المطلق يستمر من أول يوم من أيام من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر مغيب الشمس، وقال بعض أهل العلم إلى يوم النحر، والأمر في هذا في سعة. وقال بعضهم والتكبير المقيد يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر تقريبا 23 صلاة. ثم قال جل وعلا فكلوا منها، قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين. والمعز والضأن نوع واحد يقال الغنم، وهي نوعان ضأن ومعز. وقال جل وعلا ثم قال جل وعلا ومن الإبل 2 ومن البقر 2، هذا هو النوع الثاني والثالث. وسميت بهيمة لأنها مبهمة من جهة النطق، لا تفصح ولا تعرب كما يعرب بنو آدم. ثم قال فكلوا منها، دليل على أن السنة أن يأكل المسلم من هديه، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم النحر نحر 100 بدنة، نحر 63 منها بيده الكريمة، ووكل عليا على البقية، لأنه كان هديه 100 بدنة. ثم أمر بأن يطبخ له منها ويؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة، فهذا هو السنة، هو السنة الأكل. وقال بعض أهل العلم إنه واجب، وتعقب ابن كثير بأن هذا القول بأنه قول غريب، ولكن لا شك أن السنة يأكل منها إذا تيسر له ذلك، لكن إذا لم يتيسر الأمر فيه سعة، كما هو الحال الآن. هناك مشروع الهدي والأضاحي يتولى القيام بهذه الأمور والذبح والسلخ وتوزيعها، لأنه لو ذبح كل واحد بدنه لا ألحق ذلك الضرر بالحجيج. وكنا أدركنا الحج قبل أن ينشأ هذا المشروع المبارك، وكان الغالب أنه أن الناس الحجاج يتعجلون إلا القليل، لأنه يأتي أصحاب الغنم ويمرون بغنمهم بالهدي على الناس فيقومون ويذبحونها أمام الخيام، فمنهم من يأخذها ويأكل منها، هذا شيء جميل، ومنهم من يذبحها ويتركها، يصعد في الجبل يذكيها ويذهب ويتركها. وقد رأيت هذا بأم عيني. وكنا إذا جئنا من السنة القادمة الأماكن التي قرب الجبال في جهة المعيصم وتلك المناطق لا تكاد تستطيع تسكن فيها حتى بعد سنة لوجود الجيف، الهدي الذي ذبح وترك تغير وخرجت رائحته صارت منتنة. فالحمد لله إذا أمكن إنسان تيسر له أن يذبح ويذهب إلى المكان المسلخ ويذبحها هناك ويأخذ ما يحتاج منها ويترك ما لا يحتاج، هذه مسألة، لكن هذا فيه مشقة عليك وعلى غيرك تنقل والذهاب، ولهذا لا حرج على المسلم أن يدفع الهدي إلى مشروع الهدي والأضاحي ولا يلحقه شيء بإذن الله جل وعلا. قال جل وعلا وأطعموا البائس الفقير، يعني فيه دليل على أن الإنسان يأكل ويطعم غيره. والبائس الفقير فيه أقوال متقاربة، فجاء عن عكرمة قال هو المضطر الذي عليه البؤس الضعيف، هو المضطر الذي عليه البؤس وهو الضعيف. وقال مجاهد هو الذي لا يبسط يده، يعني ما يسأل الناس. وقال قتادة هو الزمن يعني المريض. وقال مقاتل بن حيان هو الضرير. وقال الطبري كأنه جمع بين هذه الأقوال، قال بائس الفقير أي وأطعموا مما تذبحون أو تنحرون هنالك من بهيمة الأنعام من هديكم وبدنكم البائسة، يعني أطعموا البائسة، وهو الذي به ضر الجوع والزمانة والحاجة، والفقير الذي لا شيء له. يعني هؤلاء كلهم يدخلون في البائس الفقير. ثم قال جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ثم ليقضوا، اللام لام الأمر، يقضوا تفثهم. المراد بالتفث في الأصل هو الوسخ والدرن، ويدخل فيه قص الأظهار والأخذ من الشارب وكل ما يحرم على المحرم. والمراد به في الآية قال ابن عباس هو وضع الإحرام، يقضي تفثه يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة يخلع الإحرام. من قال هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وجاء في رواية عن ابن عباس قال التفث المناسك، والأظهر هو القول الأول. لماذا؟ لأن بقية المناسك جاء الأمر بها بعد ذلك وعطف على التفث. قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فدل على أن التفث غير النذور وغير الطواف. فالتفث هو كما قال ابن عباس وضع الإحرام، أو ما يكون سببا في وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار وإزالة الأوساخ التي يعني أصابت الإنسان في الحج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق رأسه ثم لبس ثيابه ثم اغتسل ولبس ثيابه وتطيب وتطهر، ثم بعد ذلك طاف بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، قال وليوفوا نذورهم. قال ابن عباس أيضا النذور نحر ما نذر من أمر البدن. وقال مجاهد نذر الحج، نذر الحج والهدي، وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. وجاء أيضا عن مجاهد في رواية إبراهيم ابن ميسرة قال هي الذبائح. وعن مجاهد من رواية ليث بن أبي سليم قال كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة، وقال عكرمة هي نذر الحج. وكذا أيضا جاء عن سفيان قال نذور الحج، فكل من دخل في الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا. وقال الطبري وليوفوا بما نذروا من هدي وبدن وغير ذلك. وهذا الأظهر والله أعلم أن المراد بالنذور هنا هو الهدي، هو الهدي، ذبح الهدي. وليوفوا بنذورهم أي ليقوم بالوفاء بهذه النذور وهو نحرها لأن الهدي بلغ محله هنا، وقلنا أن المراد به الهدي وذبح الهدي والأضاحي، لأن الأصل في العطف المغايرة، فالله ذكر التفث ثم ذكر الوفاء بالنذور ثم ذكر الطواف بالبيت، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد به بالطواف هنا هو طواف الحج كما قال مجاهد، هو طواف الحج، وقال بعضهم بل يشمل طواف الحج وطواف الوداع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع، وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف، إلا أنه خف عن مرأة الحائض. وقوله بالبيت العتيق، العتيق قيل هو القديم كما جاء عن الحسن عن عكرمة، لأنه أول بيت وضع للناس، فالعتيق أي القديم. وقال عكرمة العتيق قيل له البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمن نوح، هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح. وقد قدمنا أن الصواب أن أول من بنى البيت هو إبراهيم، ونوح متقدم، يحتاج إلى دليل هذا القول. القول الثالث ما جاء عن مجاهد وقتادة وغيرهم، قالوا سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار، لم يظهر عليه جبار قط، أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. والأظهر والله أعلم أن المراد بالبيت العتيق هو القديم. طيب، ما فائدة وصفه بالعتيق؟ نقول لذلك فائدة عظيمة، لأن البيت العتيق هو الذي بني على قواعد إبراهيم، بناه إبراهيم، لكن قريش لما أعادت بناء البيت قصرت بهم النفقة فتركوا الحجر، فهو من البيت العتيق، والحديث في البخاري وغيره. فنأخذ من هذا فائدة أن الطواف لا بد أن يكون من وراء الحجر، لأن الله قال البيت العتيق، ما هو البيت بحاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نزول هذه الآيات، لأن قريش تركت جزءا من البيت، لا بد أن يطوفوا بالبيت العتيق من وراء الحجر. ولهذا لو طاف طائف ودخل بين الكعبة الآن وبين الحجر نقول ما طاف بالبيت العتيق، ترك جزءا من البيت العتيق، فطوافه باطل. إذن البيت العتيق القديم الذي بناه إبراهيم، وليس البيت الجديد الذي جعلته قريش لأنهم تركوا جزءا منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت طاف من وراء الحجر واستلم الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم، ركن الحجر الأسود والذي قبله إذا كنت تطوف، والبيت عن يسارك، استلمهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما على قواعد إبراهيم، لكن لم يستلم الركنين الشاميين. لماذا؟ لأنهم ما هي على قواعد إبراهيم، البيت بعدهما. إذن هذه فائدة هذه اللفظة العظيمة العتيق، أي الذي بناه إبراهيم، ولهذا لا بد من الطواف وراء الحجر. فائدة بعض العامة يقول حجر إسماعيل، وهذا القول غير صحيح، ليس حجر إسماعيل. إسماعيل وأبوه إبراهيم عليهما السلام لما بنيا البيت أكمل بناءه، وإنما هذا الحجر حجر قريش، هم الذين تركوا هذا الحجر، قصرت بهم النفقة كما في صحيح البخاري. قال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك، الإشارة بذلك إلى ما سبق من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت. قال الطبري رحمه الله: ذلك أي هذا الذي أمر به من قضاء التفث، أو الذي أمر به من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت العتيق، هو الفرض الواجب عليكم يا أيها الناس في حجكم. وقال ابن كثير يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما لفاعلها من الثواب الجزيل. ثم قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، وحرمات الله جل وعلا هي كل ما حرمه ومنع منه. ولهذا يقول الطبري: ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها، وحرمه أن يستحلها، فهو خير له عند ربه في الآخرة. وقال ابن كثير: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل. فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات والمحظورات. قال مجاهد: قال الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. والقول ما قاله الطبري وابن كثير أن حرمات الله جميع ما حرمه الله، جميع المعاصي، فمن يعظم ذلك، وتعظيمه تعظيم الوقوع فيها والامتناع وعدم ارتكابها، فيعظم أمر الله ويعظم معاصي الله أن يرتكبها أو أن يفعلها، فهو خير له عند ربه، لأن هذا من تقوى القلوب، يخاف الله ويبشر بالخير العظيم إذا أطاع الله ووقف عند حدوده وعظم حرماته. ثم قال جل وعلا: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. بيّن جل وعلا أنه أحل لنا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، تحريمه في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، إلى آخر ما جاء في تلك الآية. فالأصل في بهيمة الأنعام هو الحل، إلا ما تلي وقرئ علينا وأنزله الله في القرآن من بعض المحرمات. إذن تجتنب هذه المحرمات التي تليت علينا، وما سوى ذلك فالأصل فيه الحل والإباحة، كما قال جل وعلا: وما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام لأن المشركين حرموا بعض الأشياء من قبل أنفسهم. فبين الله عز وجل أن هذا من قبل أنفسهم والله لم يحرمه. ولهذا قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأيضا ذكر تحريم قريش قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء وحرموا أشياء من قبل أنفسهم فقالوا هذه أنعام وحرث وهذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. إذن غير ما يتلى علينا تحريمه فهو حلال. قال جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فأمرنا بأن نجتنب الرجس. والرجس حقيقته الخبث والقذارة. ووصف الأوثان بأنها رجس لأن رجسها معنوي وهو اعتقاد ألوهيتها في النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد كما قال ابن عاشور. فأمر باجتناب الرجس والابتعاد وتركه. وقوله من الأوثان من هنا لبيان الجنس أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان وليس من للتبعير. يجتنب بعض الرجس الأوثان مثلا دون الأصنام لا من هنا لبيان الجنس فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان اجتنبوا عبادة غير الله جل وعلا واجتنبوا قول الزور. قرن الله جل وعلا الشرك به بقول الزور في هذه الآية كما قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومنه شهادة الزور. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقول الزور يشمل كل قول باطل من الكذب الغيبة النميمة. شهادة الزور كل هذا من قول الزور. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور كلها. ثم قال جل وعلا حنفاء لله غير مشركين. ومعنى حنفاء يعني مخلصين له الدين منحرفين عن الشرك إلى التوحيد قصدا أو مائلين عن الشرك إلى التوحيد قصدا. لأن الحنف الأصل فيه الميل والأصل مائلين عن الشرك إلى التوحيد. وحنف إعرابه هنا حال والتقدير حالة كونكم حنفاء أو حالة كونكم مائلين عن الشرك إلى التوحيد قصدا غير مشركين به جل وعلا. هذا تأكيد لوجوب الإخلاص وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. من يقع في الشرك كأنما خر من السماء يعني سقط من السماء فتخطفه الطير فتقطعه في الهواء إربا إربا أو تهوي به الريح. إذا سقط من السماء فلم تعترضه الطير وتقطعه هوت به الريح في مكان سحيق, سقط به في مكان سحيق أي بعيد مهلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله وأفاد وأجاد قال سحيق بعيد كذلك المشرك, فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة, ومن ترك الإيمان بمنزلة الساقط من السماء عرضة للآفات والبليات, فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء كذلك المشرك. إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. وصدق رحمه الله. وقال ابن كثير حنفاء لله أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق, ولهذا قال غير مشركين به. ثم ضرب مثل المشرك في ضلاله وهلاكه عن الهدى قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منها فتخطفه الطير أي تقطعه الطيور في الهواء أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء وحديث صحيح جاء في حديث البراء إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية ثم قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك يعني إشارة إلى ما سبق. قال الطبري ذلك يعني هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور حنفاء لله وتعظيم شعائر الله, وهو استحسان البدن واستسمانها وأداء مناسك الحج على ما أمر الله جل ثناؤه من تقوى قلوبكم. فذلك إشارة إلى ما سبق وإلى ما سيذكر. فهذا المذكور من يعظم الذي أمرتكم أو نهيتكم عنه التزامكم بما أمرتكم واجتناب ما نهيتكم هذا من تعظيم شعائر الله, وتعظيم الشعائر من تقوى القلوب. والشعائر جمع شعيرة وهي المعلم الواضح, وشعائر الله قيل هي المناسك, مناسك الحج, وقيل أوامره ومنها تعظيم البدن واستسمانها. وهذا الأظهر والله أعلم أن شعائر الله أي مناسك دينه ومعالم دينه وأوامره, يدخل فيها مناسك الحج ويدخل فيها الهدي واستسمانها, ولكن شعائر الله أعم من ذلك. فمن يعظم شعائر الله سواء ما أمر به فيعظمه يفعله ويبادر إلى فعله أو ما نهى عنه ويجتنبه ويبتعد عنه هذا من تقوى القلوب. وأضاف التقوى إلى القلوب لأن القلوب هي محل التقوى, من بني آدم. ولهذا قال جل وعلا في الحديث الصحيح: التقوى هاهنا، وجعل يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، إلى قلبه. هذه تقوى القلوب، التقوى في القلوب الذي تنفع، ما يطلع عليها إلا الله جل وعلا. وأيضا جاء في حديث أبي ذر البخاري وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم. فذكر أن التقوى في القلب. في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالتقوى في القلب لا يطلع عليها إلا الله، فهنيئا لمن رزقه الله تقوى القلب. ثم قال: لكم فيها منافع. هذا والله أعلم يرجح أن شعائر الله هنا أنها البدن، لأنه قال: لكم فيها منافع. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها، لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأشعارها وأوبارها وركوبها إلى غير ذلك. ومن العلماء من يقول أن الشعائر عامة، ومنها استثمان البدن وما يتعلق بها. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، أي لكم في البدن منافع. قال ابن كثير رحمه الله: أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال ابن عباس: قال: ما لم تسمى بدنا، يعني الانتفاع بلبنها صوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها، ما لم تسمى وتعين أنها بدن، أنها هدي. وقال مجاهد: الركوب واللبن والولد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنها أو هديا ذهب ذلك كله. وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويحك في الثانية أو في الثالثة. وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. وعلى كل حال لا خلاف بينهم، فلكم فيها منافع في هذه البدن ما لم تسمى بدنا، وإذا احتجتم إليها حتى بعد تسميتها بدنا يجوز الانتفاع بها بما لا يضرها. قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. محل هذه البدن البيت العتيق. قال ابن كثير: أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، يعني لا تذبح إلا بمكة. نحرتها هنا ومكة وفجاج مكة كلها منحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. وقال: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وعن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت فقد حل. قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. ونتكلم على البدن في بعض، في البدن والأضحية، لأن البدن والأضحية أحكامها تقريبا واحدة، سواء في وقت الذبح أو في ما يجزئ منها وما لا يجزئ. فالسنة استسمانها. ولهذا قال بعض قال ابن كثير: ومن يعظم شعائر الله أي أوامره فإنها من تقوى القلوب. قال: ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وعن ابن عباس قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال أبو أمامة ابن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني في الصحيحة. والعفراء قال ابن كثير: العفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزي أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد كما عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. قال ابن كثير: رواه أهل السنن وصححه الترمذي. ثم قال: أي بكبش أسود في هذه الأماكن، يعني يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد. قال النووي: معناه يمشي في سواد قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود. وأيضا عند ابن ماجه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، والموجوء يعني الخصي، وجئت خصيته يعني قطعت أو رضت. ويجب أن يتجنب أربعة عيوب في الهدي والأضحية لما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. بعض الروايات: الهزيلة التي لا تنقي. فهذه لا تجوز، وما كان أسوأ منها، فالعوراء أسوأ منها العمياء، والعرجاء أسوأ منها التي أصاب العرج أو كسرت جميع أرجلها جميع قوائمها، والهزيلة التي لا تنقي. فما كان أشد من هذا فهو من باب أولى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.